بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة لقمان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ذكر جل وعلا عباده بنعمه الكثيرة التي لا تحصى ظاهرة وباطنة. ألم تروا أن الله سخر لكم، أي جعلها مذللة لكم، سخر الشمس والقمر، النجوم، الرياح، السحاب، هذا ما في السماوات وما في الأرض من الأشجار والبحار والأنهار والجبال، ويعني أشياء لا تحصى، بهيمة الأنعام، أشياء لا تحصى. وما وأسبغ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ، أسبغ أي أتم، أتم عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، منها ما هو ظاهر مرئي ومنها ما هو باطن لا يعلمه العباد. وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لماذا؟ لأنها كثيرا منها لا نعلمه. الله سبحانه وتعالى خلق أشياء فيها نفع لنا ونحن لا ندركها. أحيانا يدرك بعض الناس أشياء من هذا القبيل مع العلم والبحث، يعني يدركونها بعد سنين طويلة. يعني مثلا من الأشياء التي يدركها العباد في هذا الوقت أن الجاذبية محدودة، أنها لو خرج إنسان خارج غلاف الجو انقطعت الجاذبية، وهذه الجاذبية نعمة فيها استقرار الحياة. كذلك الملوحة في البحر هذه نعمة، يعني لو لم توجد ملوحة في البحر لهلك الناس من كثرة ما يموت في البحر. قد تتغير، ينتن البحر ويتغير الهواء الذي يمر فيهلك الناس بالرواح الكريهة. الله عز وجل جعل البحر مالحا من أجل ألا تظهر روائح ما يموت فيه من الحيوان، وهي كثيرة لا تحصى. وجعل الأنهار عذبة للشرب والانتفاع، فخلق هذا وهذا جل وعلا، ونعم في داخل البدن لا نعرفها، أشياء كثيرة في البدن من الأعضاء من الوظائف والأشياء التي لا نحصيها ولا نعرفها. لكن لو أن الإنسان اختل في شيء عرف قدر تلك النعمة اللي ما كان يحسب لها حسابا. مثلا الكلى تصفي الدم وأنت نائم وأنت رايح وجاي وأنت قائم وقاعد، لكن نسأل الله إذا تعطلت يضطر المريض أن يرقد تحت الأجهزة يعني كل يومين ثلاثة أيام مرة بالساعات الطويلة ويعاني الأمرين. نعمة كلها قطعتان في جانبي البطن وأنت ماشي لا تشعر بنفعهما. ويعني أشياء كثيرة منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلم، ظاهرة مرئية معلومة، باطنة، باطنة قد تكون معلومة وهي باطنة في باطن الإنسان وقد تكون غير معلومة. أعظم نعمة على الإطلاق ما هي؟ نعمة الإسلام، هذه أعظم نعمة، لأنها نعمة في الدنيا سعادة وعزة، ونعمة في الآخرة وهي غاية النعم الفوز بالجنة وبرضا الله عز وجل، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أتممت عليكم نعمتي، هذه التمام. بدون الإسلام النعم لا تتم، مهما كان الإنسان من الخيرات بدون الإسلام فإن النعم لا تتم. ومن الناس مع هذه النعم من يجادل في الله، يجادل في وجود الله، يجادل في وحدانية الله، يجادل في دين الله، يجادل في الله، إما في وجوده جل وعلا أو في توحيده أو في دينه، يعني مجادلة في الدين عموما. ولا ينكر وجود الله أصلا، ملحد يجادل في وجود الله، ينكر وجود الله ويجادل على ذلك. بعضهم يقر بوجود الله لكن يجادل في نسبة الشركاء والزوجة والولد كالنصارى واليهود جعل عزير بن الله يجادل في الله أي في توحيد الله، من الناس من يجادل في دين الله، يجادل بالبدع والخرافات يثبتها ويجادل عليها وكذا، لكن بدون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثلاثة أشياء. يعني الهدى واضح أنه غير مهتدي، المهتدي هو الذي يتبع الكتاب والسنة، يتبع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا المهتدي. لكن هدى بغير علم ولا كتاب منير، ما الفرق بين العلم والكتاب المنير؟ أليس الكتاب هو علم؟ أعظم العلم هو كتاب الله عز وجل، هو العلم. طيب شو الفرق بين العلم والكتاب؟ الله عز وجل ذكر أمرين، غير علم ولا هدى ولا كتاب منير. إذا جاء العلم مقابل الكتاب ماذا يراد به؟ لا، الكتاب والسنة شيء واحد، لأن السنة تبين الكتاب تابع له، الكتاب لا يتم إلا بالسنة، فالسنة والقرآن والسنة هو كل كتاب الله. العلم يراد به ماذا؟ الدليل العقلي، كما بين الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم في مواضع كثيرة يذكرون هذا، لأن الدليل العقلي هو العلم الصحيح، الدليل العقلي هو العلم الصحيح، لأن الله عز وجل فطر العباد على المعقولات، هذه فطرة، الواحد نصف الاثنين، هذا وش الدليل عليه؟ عقل، عقل يقين، وتختلف القضايا العقلية في قضايا لا يجادل فيها أحد مثل واحد نصف الاثنين، وفي أشياء فيها خفاء، لكن العقل السليم المنطق السليم يقر بها. مثلا هذا الكون بأفلاكه وبما فيه من المخلوقات العظيم وهذا النظام البديع، العقل السليم يقتضي أنه هذا الكون لا بد له من خالق ومدبر، يعني يستحيل اللي يقول الكون لا خالق له وليس له مدبر، هذا يصادم العقل السليم. العقل يقضي بهذا، والعقل دليل قاطع، لكنه لا يستقل بإثبات أو يعني القيام بجميع الدين، لا، العقل يعضد الشرع، الشرع يوافق العقل، فلا يمكن تعارض النقل مع العقل الصحيح. شيخ الإسلام تيمية كما تعرف له كتاب كبير جدا من أعظم كتبه، سماه درء تعارض العقل والنقل، يعني لا يمكن أن يتعارض الشر مع العقل السليم. إذن الكافر ليس عنده لا علم شرعي أن أعرض على الرسل والكتب، وليس عنده عقل سليم أن يجادل في مسلمات ينكر مسلمات عقلية، وليس عنده هداية. بعض الناس ليس بعالم لكنه متبع، إذا سئل قال أنا ما أدري بس العلماء يقولون كذا، هذا ناجي، فسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هذا النوع الذي يجادل بالباطل ليس عنده واحد من الثلاثة، إذن هو ضال مضل، ليس عنده عقل وليس عنده اتباع وليس عنده علم من الكتاب، إذن ليس عنده شيء. لأن الإنسان حين يكون عنده عقل فالعقل يأمره باتباع الشرع، لأن الشرع والعقل واحد ما يختلفان، عقل السليم يوافق الشرع فهو يتفقان، إذن العاقل لابد يتبع الشرع، لا عقل ولا شرع، وش بقي؟ بقي الاتباع. يمكن يكون جاهلا ما يعرف العقليات وليس عنده علم شرعي، يعني عامي جاهل لكنه يتبع العلماء فينجو، أنه اتبع العلماء وليس بشرط أن يكون عالما راسخا، يكفي أن يتبع وينجو باتباع أهل العلم. ولا كتاب منير أي فيه النور، والمراد به يعني جنس الكتب، تشمل جميع الكتب المنزلة من عند الله جل وعلا. وإذا قيل لهم لهذا لاحظ، قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا، من هذه صيغة مفرد، من الناس من يجادل، ثم قال وإذا قيل لهم، جاء الجمع أو عاد الجمع على لفظ المفرد لأن من من صيغ العموم، فلفظه مفرد ومعناه إيش؟ جمع، معناه جمع، لذلك عاده بالجمع. وإذا قيل لهم لم يذكر القائل، لماذا؟ أحيانا يعني المبني للمجهول يأتي لعدة أغراض، إما لعدم الاهتمام بالقائل، القائل ما له أهمية، المهم القول، قيل كذا أنت معني بالقول، القائل ما يترتب عليه شيء فلذلك يهمل، هذا غرض من أغراض المبني المجهول. أحيانا لا يذكر القائل من أجل التكثير، قيل كذا يعني كل الناس كل الكون يقول كذا، المهم إذا جاء المبني للأصل المبني المعلوم هذا الأصل، قال زيد كذا وكذا، لكن إذا جاء بصيغة المجهول فهناك غرض من تجهيل القائل وعدم ذكره. هنا إذا قيل لهم لماذا أهمل القائل، ما المقصود، ما المراد، والتكثير هذا هو الأصل، يعني كل إنسان يعاقل وسوي يقول هذا، هذا هو الأصل، هذا هو الحق، هذا هو دين الله جل وعلا، فالقائل به ليس شذوذا إنما هو الأصل، هو الجادة. ولذلك لم يذكر إذا قال لهم الناصحون، أو إذا قال لهم العلماء، أو إذا قال لهم المصلحون، لا عمم أو لم يذكر القائل لتعميم القول، لأن الأصل أن كل أحد يقول به. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، لأنه ما عندهم علم، الواجب على من يتبعوا، قالوا بل إضراب نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، هذه الحجة الوحيدة عندهم أنهم يتبعون ما وجدوا عليه الآباء. طيب لماذا، كيف يعني تتبعون ما وجدتم عليه آباء؟ الآباء يمكن أن يخطئوا، ما في حد يدعي أن أباه معصوم أو أن أباه رسول، كل يعرف أن أباه بشر، أنه يمكن يصيب يمكن يخطئ، فلماذا هذا؟ هذا من العصبية، لأن الناس الجاهلية كانوا يعتدون بالآباء، يعني مثلا النسب الرفيع منين أخذه؟ أتاه من أبيه، فهو يعظم أباه لأنه منسوب إليه، يعني نسب الأب انسحب على الابن فرفعه من الأشراف من السياد كذا، يعتز بالكرم، أبوه معروف بالكرم فرفع من أجل كرم أبيه، الشجاعة كذلك، وقل ما شئت. إذن الآباء هؤلاء لهم مجد عند العرب في النسب، في الشجاعة، في الشرف، في الكرم ونحو ذلك، ففي الأشراف مثل أبي جهل وبيد المغيرة وعتبة الربيع ومثل هؤلاء، يعني يعتدون بأنسابهم ويفتخرون بآبائهم، هم الأسياد والأشراف، هم أصحاب الكلمة العليا إلى غير ذلك، فهم يعني يرون أن هذا المجد الذي هم فيه إنما أتاهم من الآباء والأجداد، فهم يقولون لو سفهنا الآباء والأجداد انت مجدنا كله، وصرنا نحن وبلال وخباب وصعيب وامثاله كلنا واحد، حنا والعبيد، نحن والعبيد واحد، لأنه راح كل شد، أبو جهل ما يسوي نفسه بلال وكذا، فينا في نفسه يرى أنه أعز أهل الوادي وأنه من أشراف الأسياد، فإذا هذا سبب الاعتزاز بالآباء، وذلك ينقمون على النبي عليه الصلاة والسلام أنه سفه أحلامهم وعاب آلهتهم وسب أباهم، يعني هكذا ينقمون عليه، سف أحلامهم يعني عقولهم، أنه قال أنتم هذا ضلال وأنتم كذا، وسب آلهتهم اللي كانوا يعتزون بعبادتها، وسب أب تنقص الآباء، لأنه يقول إن الآباء على ضلال وأنهم في النار، فهذا سبب النفور، يعني باختصار هدم مجدهم كله بتضليل الآباء، هدم مجدهم كله، هو لا شك أنه مجد مزعوم وليس له أصل، الأصل إن أكرمكم عند الله يتقاكم، فهم معتزون بالآباء متمسكون بتعظيمهم حفاظا على المجد الذي هم فيه، ولكنه مجد باطل. إذن لا ليس عنده حجة، إنما هو تقليد المحب، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. رد الله عليه بقوله أولو، يعني أتتبعونهم ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير؟ يعني هل أنتم ترضون بعذاب السعير، تتبعون الآباء وأنتم تعرفون أنكم ستخلدون في النار؟ لا عاقل يرضى بهذا. من يرضى أن يعتز بأبائه سنين معدودة ثم يخلد في نار جهنم؟ هذا لا يرضى عاقل، لكن لا عقول له، كما قال الله عز وجل صم بكم عمي فهم لا يعقلون. عذاب السعير عذاب النار، سميت بالسعير لشدة استعارها وتوقدها والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا ومن يسلم وجهه إلى الله، هذا من ناحية القصد أنه متجه إلى دين الله عز وجل، لا يعبد حجرا ولا شجرا، وإنما يخلص دينه لله وحده لا شريك له. إذن المقصود إسلام الوجه والجهة أنه متوجه إلى الله دون من سواه، وهو محسن. لابد من الإحسان، إحسان أن يكون على منهج صحيح، يعني التوجه والإخلاص. من يسلم وجهه إلى الله، هذا الإخلاص أن نتوجه الله وحده. الإحسان هو الاتباع، لا يكون إنسان محسناً الذي اتبع شرع دين الله وشرع الله عز وجل. إذن هذان شرطان لقبول العمل، الإخلاص والمتابعة. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. الإحسان إذا جاء يفسر بما في حديث جبريل عليه السلام ومعروف، تعبد الله كأنك تراه إلى آخره. فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة هي الحلقة. تستمسك، لماذا يضرب المثال بالعروة؟ لأن الذي يتمسك بالعروة يتمسك بها بقوة، لأنها حديدة مدورة، فإذا تمسك بها فإنه يتعلق بها. لكن لو استمسك بشيء ضعيف، حبل يمكن ينقطع، أو شيء ضعيف يمكن ينقطع، لكن هذا حلقة من حديد، إذا تمسك بها فإنه لن تنقطع في يده لقوتها. فسب الله سبحانه وتعالى المتمسك بدين الإسلام كالمتمسك بحلقة من حديد، فإنها قوية ولن تنقطع في يده. وقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني التمسك تمسكا قويا، وهي وثقى يعني يوثق بها، ما يشك أنها تنكسر أو تنقطع، يعني شعر بقوة التمسك بالدين. أنا متمسك بالدين لا يتزحزح، مهما فتن، مهما أوذي، مهما عذب، مهما ابتلي، مهما أصابه من الأمراض والفقر، فإنه لا يزال متمسكا بالإسلام، لا يتزحزح عنه. وإلى الله عاقبة الأمور، هذا فيه ترغيب وترهيب، أن الأمور تنتهي إلى الله، كل شيء ينتهي إلى الله، أمر الحياة ينتهي إلى الله، بالموت ينتهي إلى الله، كل شيء ينتهي إلى الله عز وجل. ومن كفر فلا يحزنك كفره، كان عليه الصلاة والسلام يحزن حزنا شديدا إذا ردوا دعوته، أنه يعلم أنهم سيذهبون إلى النار. وهذا العم أعماه مكمسا، بعضهم مسلم بعضهم ماس، وهؤلاء أبناء العم، هؤلاء أبناء العمة، هؤلاء أبناء الخال، أبناء الخالة، عشيرته وجماعته. فهو أيضا عنده رحمة عليه الصلاة والسلام على الجميع، حتى من ليس بينه وبينه قرابة يحزن أن يراه ذاهبا إلى النار، مع أنه عاقل، إنسان عاقل يفهم كيف يعرف الحق، يذكر له الحق واضحا ويصر ويذهب إلى النار. فكان يحزن حزنا شديدا عليه الصلاة والسلام إذا لم يؤمنوا به، فنهى الله عز وجل عن ذلك وفي آيات كثيرة. قال جل وعلا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. قال تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طمئنه لعلك باخع نفسك على آثارهم، أي مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني لا تحزن، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، أنت عليك البلاغ المبين، بلغ البلاغ المبين، والأمر كله لله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فليس عدم الاستجابة نقصا في دعوتك وبيانك. لا أنت بلغت البلاغ المبين والأمر بيد الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، وقلوب العباد بيد الله، لو شاء يهديهم لهداهم، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، فالأمر بيد الله، فأنت لا تحزن. هذا يستحق الهداية فهداه الله، هذا لا يستحق فلم يهدي الله، وأنت يعني ليس لك من الأمر شيء، كما قال عز وجل في بعد غزوة أحد. فالواجب على المؤمن يدعو إلى الله عز وجل، لكن لا يحسن إذا بلغ البلاغ المبين، لا يحسن. هذا أمر الله علم أنه يستحق الهداية فهداه، وهذا علم الله عز وجل أنه لا يستحق الهداية فلم يهده. والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، يضع الأمور مواضعها، فلا يمكن أن يضع الهداية في قلب خبيث لا يصلح لها. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني أفهمهم، ولو أسمعهم لتولهم معرضين، لا 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 فائدة فيهم. فكيف تحسن إنسان لا يريد الدين، حتى لو ردوا يرون النار يوم القيامة ويقولوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون، ولو ردوا عادوا لمن يعاد. إذن هذا كيف يحزن على عدم هدايته؟ أصلا هو ما يريد الهداية، أصلا قلبه لا يقبل الهداية أصلا، فكيف تحزن عليه؟ وحتى إذا جاء أحد الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، الجواب كلا إنها كلمة هو قائلها. ما معناها؟ أنه كلمة فقط يقولها عند الموت، لكن لو رجع، لو مد الله في عمره ما تاب ولا آمن، لكنها كلمة تحسر فقط. فإذن هذا هل يحزن عليه؟ ما يحزن عليه، لأنه محل غير قابل. لو أخذت كلبا، الله خلقه كلب نجس، نجاسة مغلظة، وبدأت تغسل، جبت صابون وشامبو وأشياء ومنظفات وفرش، وقلت والله الكلب غالي علي، هذا بنظف أنا بخليه طاهر مرة مرتين وسبع مرات وعشر مرات بالماء والصابون وكذا، هل يطهر الكلب ولا ما يطهر؟ الله خلقه كلب، بالعكس إذا ترطب صارت نجاسة إيش أشد، وهو يابس أهون. لو لمست كلب جلد كلب أو يعني كلب حي وميت لمسته مع الشعر وهو ناشف، هل يجب تغسل يديك ولا ما يجب؟ ما يجب، لأن النجاسة ما انتقلت. ولا لمس ثيابك بظهره، حك ثيابك بظهره، هل ينجس ثوبك؟ الجواب لا، لأنه يابس. لكن لو ترطب بعرق أو ماء ثم لمسته، هنا يجب عليك أن تغسل يدك لأنه نجس. فإذا لا يمكن تطهير محل النجاسة، كلب، بول، عذرة، أي شيء نجس عينا فلا يمكن تطهير. وذكر الله عز وجل قال عن المشركين يا أيها الذين آمنوا إنما الحصر إنما المشركون نجس. ما الفرق بين نجس ونجس؟ نجس بالكسر ونجس بالفتح. نجس بالكسر هذا يوصف به المتنجس، يقال هذا ثوب نجس، يعني متنجس، إذا غسلته طهر. لكن إذا قيل نجس يعني عين، المراد به عين النجاسة، كالبول نفسه والعذرة كذا، هذا لا يمكن أن يطهر. الله عز وجل أخبر أن المشركين عين النجسة، لكن هذه النجاسة لما كانت معنوية صار الناس ما ينتبهون، لا يشوفونه مثلا تعامل لطيف وكذا ويصدق في المواعيد وكذا، يعني بعض الكفار فيه لطافة وفيه ابتسامة وحسن جوار مثلا وأشياء من هالقبيل، أي أشياء دنيوية، فبعض الناس يتأثر يقول والله هذا حبيب ولطيف وكذا وما يؤذي وكذا ولا يكذب ولا يخون ولا، فيليت يسلم. حرام الله يستغفر، قد يصل هذا الحي وحرام يروح للنار، نسأل الله العافية. يعني هذا قد يصل لحد الاعتراض على الله عز وجل. يعني في بعض الناس يذهبون يدرسون في الخارج مثلا في الصين شيوعية ولا في أوروبا ولا في أمريكا ولا في بلاد الكفر، قد يجد تعامل لطيف من هؤلاء الكفار، أخلاق دنيوية تعامل وكذا، فيتأثر ويصير عنده شبهة، يقول ذول الحين بالملايين مليارات وناس يعني مسالمين وكذا، ويذكر بعض الصفات الحسنة في التعامل، ثم يقول كيف ذول يروحون للنار؟ معقول ذول النار ويجي للمسلمين يجد الكذب ويجد الظلم يجد الغش في المعاملات ويجد البغضاء والعداء والحزازات، فيقول سبحان الله ذولك أحسن من المسلمين في التعامل، عشت هناك سنين ما اختلف مع واحد منهم. أنا كما جيت من بلاد المسلمين إلى بغضاء وشحناء وخلافات ومشاكل وكذا. سئل بعض السلف عن هذا الأمر بالذات، فكيف بماذا قال تذكرون؟ قال إيش؟ قال ما يفعل الشيطان ببيت خرب. هذا من فقه السلف، يعني اختصر الجواب بكلمات معدودة. لما ذكر نفس القضية قال يقصد الكفار، قال ما يفعل الشيطان ببيت خرب. ما معنى؟ يعني أن هذا الشيطان أوقعه في الكفر، الخلود في النار. هل يهم الشيطان يكون صادق ولا كاذب؟ ما يهم. هل يهم أنه يكون في عداوة مع الثاني ولا ما فيه؟ ما يهم، لأن ليس بعد الكفر ذنب، بل عكس، بل يمكن الشيطان يبقيهم على الصدق وحسن التعامل من أجل أن يكونوا فتنة للناس. يقول شوف الكفار كيف يتعاملون، بعضهم طبعا مو كلهم، شوف الكفار كيف، شوف المسلمين، من أجل أن يكون فتنة للناس في النفور عن الإسلام وأخذ صورة سيئة عن الإسلام، كما قال الله عز وجل ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فالمسلم على علاته على معاصيه على ما فيه خير من الكافر، خير المسلم خير من الأرض من الكفار مهما كان. فلا تغتر ولا يكون عندك ريب، تحب المسلمين وتحب على قدر ما فيه من الإيمان، تكره ما فيه من المعصية، تكره على قدر ما فيه من المعصية، وتحب على قدر ما فيه من الطاعة، وهو خير من الكافر، ولا مقارنة بين المسلم، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا على سبيل إقامة الحجة والتوبيخ والتقريع، إن الله عليم بذات الصدور. ما المراد بذات الصدور؟ فسرت تفسيرين، التفسير الأول أن القلوب عليم بذات الصدور، سمي أو وصفت القلوب بهذا لأن القلب لا يخرج من الصدر، ذات الصدر يعني أنه هذا مكانه لا يخرج، لو خرج مات الإنسان، فالقلب في داخل الصدر، فسميت ذات أي صاحبة الصدور، مثل ذات الخدور المرأة التي في خدرها. إذن الله عليم بالقلوب، يعلم قلوب العباد وما فيها من الإيمان والكفر. المعنى الثاني إن الله عليم بذات الصدور يعني ما في القلوب من الأعمال والاعتقادات، والمعنى متقارب، يعني ذات الصدور فسرت بالأعمال، الإيمان والكفر والحب والبغض والتوكل والرجاء والخوف إلى غيره إلى غير ذلك، هذه هي ذات الصدور، لأن هذه الأعمال القلبية لا ترى، إنما هي في القلب، الحب والبغض في القلب ما يرى، إنما عمل قلبي. والمعنى متقارب، سواء قيل هي القلوب أو الأعمال التي في القلوب، المعنى واحد. ثم قال جل وعلا نمتعهم قليلا، شوف لاحظ كلمة قليلا، معنى بعض الكفار الآن يعيش 100 سنة وأكثر، في السابق كانوا يعيشون إلى 1000 سنة، كل هذا قليل، كيف قليل وهي مثلا 1000 سنة؟ كيف قليل 1000 سنة؟ أي بالمقارنة، لأن الكثرة والقلة نسبية، 1000 أمام المليون والمليار والمليارات قليلة، والألف أمام 100 كثيرة، إذن القلة والكثرة نسبية. ولذلك في قاعدة جميلة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بالصلاة، التطويل والتقصير مش الضابط، أيكم أن أما الناس فليوجز، أفتان أنت يا معاذ؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات، يقول أنا رضي الله عنه، هذا ما في تعارض، لأن التخفيف فليخفف، التخفيف نسبي، يعني ليقرأ 10 آيات خفيفة بالنسبة للمئة، وليقرأ 20 خفيفة بالنسبة للمئتين، وليقرأ 30 آية خفيف بالنسبة ل300 آية، و30 طويلة بالنسبة للعشر والخمس. إذن لا ضابط للتخفيف. إذن إذا اختلف الناس، هذا قال لهم أنت تطول، وقال هذا لا أنت صلاتك كذا، يعني وسط، يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى السنة، لأن التخفيف والإطالة نسبية. فما تستطيع تقول العشر آيات خفيفة ولا طويلة، العشر بالنسبة للآيتين طويلة، والعشر بالنسبة للثلاثين خفيفة. إذن لا ضابط إلا السنة. وهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اسمه القواعد النورانية، كتاب جميل مفيد، وذكر في هذه المسألة ويعني ردها إلى السنة، أنه لا يمكن أن نعزل حديث عن بقية الأحاديث. أما أيكم الناس أما الناس فليخفف، ما لا يمكن نأخذ الحديث بمعزل، ونحن الذين نقدر التخفيف. لا، التخفيف يرجع فيه إلى السنة. كان عليه الصلاة والسلام في الفجر يقرأ ما بين 60 إلى 100، ويقرأ أحيانا قاف أحيانا الصفات، هذا هو التخفيف. لكن معاذ وش قرأ في العشاء؟ ماذا قرأ؟ البقرة كلها قرأها في العشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب عليه، قال له فتنا أنت يا معاذ، فنهاه عن التطويل. قال له اقرأ، ما قال خفف وسكت، لا، قال اقرأ الشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، حدد له بأواسط المفصل. ما قال له خفف واقرأ قل هو الله أحد والكوثر والنصر، لا، أعطاه أوساط أو حدد له أوساط المفصل. إذا نمتعهم قليلا بالنسبة للآخرة، لأن الآخرة لا نهاية لها. ثم نضطرهم، أي يكرهون، إلى عذاب النار، يوم يسحبون في النار على وجوههم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، أي جماعات، فهم يضطرون بدون اختيارهم إلى النار والعياذ بالله. ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، أي عذاب شديد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الآيات كثيرة في هذا، وأن المشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون توحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، نزل من السماء ماء، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يعني لا ينكرون توحيد الربوبية وإنما يشركون في الألوهية. فالله سبحانه وتعالى يقرر لهم توحيد الربوبية لأنه حجة عليهم. فإذا قرر أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلقه، هو الذي يرزقه، وجب عليه أن يعبده وحده ولا شريك له. قل الحمد لله، ثناء الله يعني أنه مستحق للعبادة، مستحق للحمد والثناء والوصف بالكمال، بل أكثرهم لا يعلمون. يعني الحمد لله الله محمود، حتى لو تنقصوا نسب له الولد، ونسب له أقل الصنفين البنات، نسب له الصاحبة والشريك، فكلامهم هذا لا يضر، لا يضر الله شيئا. الحمد لله الله محمود على كل لسان، وإن تنقصه المشركون، بل أكثرهم لا يعلمون. لو كانوا يعلمون العلم النافع لما عبدوا غير الله عز وجل. لله ما في السماوات والأرض، لله أي خلقا وملكا وعبيدا. يعني علماء يفصلون هذا التفصيل، لأنه يعني البشر مثلا قد يملك لكنه ما خلق. تقول هذه ناقة زيد، صحيح هذه ناقة زيد يملكها، لكن هل هو خلقها؟ لا. هل هي تعبده؟ لا. إذا ملك المخلوق ناقص، يملكها يعني يتصرف فيها، لكنه ليس ملكا تاما. أما ملك الله عز وجل فهو ملك تام. كيف يظهر الملك التام؟ بهذه الثلاث. لله ما في السماوات خلقا، الله يملك، هو اللي خلقها خلقا وملكا، يملكها ملكا تاما، يتصرف فيها كيف يشاء جل وعلا، وعبيدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. المخلوق يملك عبدا، مملوك، حر يملك مملوك. هل هو اللي خلقه؟ لا. هل هو يعبده هذا المخلوق المملوك؟ لا. إذن هو يتصرف فيه فقط، وهذا التصرف محدود مقيد بالشرع، لا يجوز أن يتعدى عليه، بينه وبين التعدي يتصرف فيه كما أذن له الشارع، ولا يجوز أن يتعدى ذلك. إذن الله عز وجل هو الذي يملك الملك التام خلقا وملكا وعبيدا. إن الله هو ضمير فصل للتأكيد والحصر. الغني أي الغني عن غيره، لا يحتاج إلى غيره جل وعلا بخلاف المخلوق. الحميد الذي تحمد الخلائق لكماله جل وعلا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هذا بيان لسعة ماذا؟ سعة إيش؟ علم الله سبحانه وتعالى. وأنه يتناهى ولم يتناهى؟ لا يتناهى. كيف لا يتناهى؟ هذا سؤال مهم. كيف علم الله لا يتناهى؟ نقول نتأمل المخلوقات في الماضي، هل لها ابتداء ولا ما لها ابتداء؟ كلكم يقول لها ابتداء؟ الجواب ما لها ابتداء، لأن الله عز وجل أول ليس قبله شيء، يعني لا ابتداء لوجوده. طيب في الماضي لا ابتداء لوجود الله عز وجل، يعني مهما رجعت في الماضي من السنين حط ما شئت من الأرقام، الله موجود قبله. قلت مليون سنة، مليار سنة، عدد حبات الرمل مليارات سنين في الماضي، الله عز وجل موجود قبلها. طيب في هذه الأزمان الماضية التي لا بداية لها، ليس لها ابتداء، هل الله عز وجل كان خلاقا يخلق ولا لا؟ هو الخلاق العليم، يعني لم يبتدئ أو لم تحدث القدرة على الخلق بعد أن لم توجد. واضح؟ هذا ذكره الطحاوي في الطحاوية، أن الله عز وجل لا يزال موصوفا بأنه هو الخلاق على مر الدهور في الماضي، وسيستمر أيضا في المستقبل. فتسلسل الحوادث في الماضي فيها خلاف بين العلماء، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول التسلسل في الماضي ينقسم إلى قسمين. كلام دقيق لكن ما يخالف، اللي يفهمه يفهمه، اللي ما يفهمه مو بلازم. التسلسل في الماضي ينقسم إلى قسمين: التسلسل في أفعاله في صفاته الذاتية، هذا لازم ولا أحد ينكره. يعني كيف تسلسل في صفاته الذاتية؟ يعني الحياة موجودة في الماضي بلا انقطاع، العلم موجود في الماضي بلا انقطاع، ما علم شيئا كان مجهولا، فالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، كل الصفات هذه لم يزل سميعا، لم يزل بصيرا، لم يزل حيا، لم يزل قادرا وإلى آخره. هذه التسلسل في صفاته الذاتية. التسلسل في صفاته الفعلية هذا يقول جائز، يعني الله خلاق يعني موصوف بالخلق، لكن هل كان يخلق بلا ابتداء ولا مر الزمن ما كان يخلق ثم بدأ يخلق لكن القدرة موجودة؟ هذا هو اللي فيه الخلاف. يقول هذا محتمل، ولكن القول بأنه كان يخلق بلا ابتداء أكمل، ولا كونه بدأ يخلق كالأول، كونه يخلق بلا ابتداء أكمل في صفاته، لأنه عز وجل يقول فعال لما يريد، فعال لما يريد. ومن الأشياء التي تفعله هو الخلق المخلوقات. فهذا بالنسبة للماضي، تسلف الماضي قسما في صفاته جل وعلا، هذا لا خلاف فيه، ومن أنكره كفر، يعني لأن إنكاره يلتزم يقتضي أنه ما كان سميعا في وقت من الأوقات ثم حدث السمع، هذا كفر. أو ما كان بصيرا جل وعلا في وقت من الأوقات ثم حدث البصر، هذا كفر. إذن لابد من إثبات السمع والبصر والحياة والعلم في الماضي بدون ابتداء، لأن هذه الصفات ذاتية، هذه الصفات، القول في الصفات كالقول في الذات. أما الفعلية فيقول إنه جائز، والقول بأنه كان يخلق بلا ابتداء أكمل من القول بأنه لم يكن يخلق ثم بدأ الخلق. هذا بالنسبة للماضي. طيب المستقبل قول واحد أنه لا نهاية له، لا في الفعلية، لا في الذاتية ولا في الفعلية، لأن من الفعلية هو خلق نعيم متجدد لأهل الجنة، وخلق عذاب متجدد لأهل النار. هل نعيم الجنة قطع ولا ما قطع؟ ما قطع، ما خالدنا فيها أبدا، فنعيم الجنة لا ينقطع. إذن أهل الجنة حياتهم أبدية سرمدية ويتجدد له النعيم. من الذي يخلقه؟ والله عز وجل. إذن التسلسل في المستقبل لا بد. أما في الذاتية هذا ما في كلام، هذا لا نقاش فيه أصلا، أنه لا يزال سميعا في المستقبل، لا يزال بصيرا إلى آخر صفاته جل وعلا. لكن حتى في الفعلية لم ينكره أحد، لأن إنكار إلا من أهل البدع أنهم يقولون أن نعيم الجنة ينقطع وعذاب أهل النار ينقطع، هذا قول أهل البدع. لكن الكلام على أهل السنة أنه لم ينكره أحد، لأن نعيم الجنة أبدي سرمدي، والله يخلق على مر العصور، وكذلك عذاب أهل النار أبدي سرمدي، فلا انقطاع لأفعال المسلمين. طيب إذا قررنا هذا، ثم أتينا للعلم. طيب المخلوقات قلنا أنها ما تتناهى لا في الماضي ولا في المستقبل. طيب كل مخلوق لو كتب الله عز وجل كل شيء يتعلق بالمخلوق الواحد، يعني إنسان مثلا زيد، نبي نكتب كل ما خلق الله فيه من الأعضاء من الأجهزة من كذا من ما تفكر به نفسه ما سيعمل وكذا وكذا، إنسان واحد كم نكتب؟ مجلد ولا مجلدين ولا ثلاثة ولا كم؟ شيء لا يحصي إلا الله. طيب المخلوقات لا تتناهى، والله يعلم كل ما سيحدث، ما حدث وما سيحدث، والمخلوقات لا حصر لها في العدد في الواقع ولا نهاية لها في الماضي والمستقبل. إذا لو كتب كل ما يتعلق بكل مخلوق هل يتناهى ولا ما يتناهى؟ والله يعلم كل هذا. هذا معنى الآية إن الله عز وجل أن علمه لا يتناهى، ولكن ذكر هذا مثال يعني لا مفهوم له، يعني ليس معناه أنه لو أمد البحر سبعة أبحر أنه بعد السبعة والعشرة ينقطع، لا، لكن هذا على سبيل التكثير. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، كل الأشجار الموجودة على وجه الأرض كلها أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة. المراد بالبحر الجنس، يعني جميع بحار الدنيا وليس بحر معينا، كل البحار، يعني بحار الدنيا محيطات هذه كلها، وسبعة مثلها ما نفذت كلمات الله. لكن لو جت عشرة هل له مفهوم؟ ما له مفهوم، لكن هذا على سبيل التكثير، أنه مهما كثرت الأقلام ومهما كثر المداد الحبر وكتبت كلمات الله لا تنتهي، لأنها لا تتناهى، علمه جل وعلا لا يتناهى. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، يعني عليم وعزيز قادر، أن العلم وحده لا يكفي في العمل، لابد من القوة، فالله عز وجل يجمع بين العلم والقدرة، إن الله كان عليماً قديراً. واحد يعرف كيف يصنع لكنه مشلول، هل يصنع؟ ما يصنع. شخص قوي نشيط لكنه ما يعرف كيف يصنع، هل يصنع؟ ما يصنع. إذا من الذي يصنع؟ هو اللي عنده علم وعنده قدرة، فالموجود لا يتم إلا بالأمرين العلم والقدرة. الله عز وجل ذكر العلم ثم ذكر القدرة والقوة، إن الله عزيز، يعني يعلم وعنده قدرة على الخلق والتدبير، وحكيم يضع الأمور مواضعها جل وعلا. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يبين سبحانه وتعالى أن الخلق سهل عليه، وأنه ليس معنى الخلق هذه الأعداد الكثيرة أنها تشق عليه كواحدة، كل البشرية من آدم إلى قيام الساعة كأنها نفس واحدة في قدرة الله عز وجل. والبعث كذلك، ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فتحيا الأجساد في لحظة واحدة، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، نفخة، إنما هي زجرة واحدة، الزجرة هي النفخة، إنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، يعني نفخة واحدة تحيا البشرية كلها من أولهم إلى آخرهم في نفخة واحدة، كلهم كالشيء الواحد. واعتبر الآن بالواقع الآن في الدنيا، لو يعني مثلا نأخذ مثال بيض الدجاج، لأنه أكثر إنتاج في الدنيا اليوم في الدجاج، فلو وضع تحت الفقاسة 100 بيضة أو 200 أو 1000 بيضة وفي خلال 24 ساعة تفقس كلها ولا لا؟ كلها تنفخ واحدة،
سبحان الله 100 ولا 200 ولا 300 ولا 1000 كلها واحد. إذا جاء الوقت تكسر البيضة وخرجت الكتاكيت في لحظة، يعني ما في فرق بين 10 بيضات ولا 100. كانوا في السابق الدجاجة تربض على البيض، كم تكفي الدجاجة يعني كم تستحوذ على كم بيضة؟ يمكن 15 إلى 20 بيضة، لو زادت ما تستطيع تغطيها فتفسد، لابد تكون في تحتها عشان تسخين. فكانوا يعني الدجاجة تنتج هذا العدد 15 إلى قريب منها. الآن لما اخترعوا ما يسمى بالفقاسة هذه صاروا يحطون بدل 20 بيضة كم 100 و200 و300، كلها تفقس مثل ما تفقس تحت الدجاجة. إذن كلها واحد، خلق الله يعني قدرة الله عز وجل لا يكلفها، يعني لا يكرثه شيء جل وعلا. الواحد والعشرة والألف والمليون واحد. ومثال من الخلق، الناس اليوم بدأوا يحاكون أو يعني يفعلون شيء من هذا لما تطور العلم. مثل إيش؟ المصانع الآن كانوا يصنعون يدوي، إذا صنع مثلا أي شيء مثل بريق ولا بيالة ولا أي شيء يحتاج إلى جهد يدوي فيتعب فيه وينتج إنتاج محدود. لكن لما اكتشفت المكائن صار بدل ما يصنع قطعتين ثلاث في اليوم كم يصنعون؟ مئات القطع، والمكان تشتغل. طيب هذا العامل الحين اللي شغل المكينة يضغط الكهرباء وتشتغل المكينة، وهي اللي تشتغل وتأخذ هذا تحط هنا وهنا وتعدل وتطلع القطع سريعة بدون جهد بدون تعب لما اخترعوا هذه المكائن. إذا كان البشر وصلوا إلى شيء من هذا، تكثير الصناعة مع عدم التعب بالعلم والتفكير، فكيف بالخالق جل وعلا؟ الله عز وجل يبين كمال قدرته، بين سعة علمه جل وعلا، ثم بين هنا كمال قدرته تبارك وتعالى. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. يعني هذا تأكيد لصفاته جل وعلا، سميع يسمع كل ما يقوله الناس وغير الناس، كل ما يحدث من صوت. وبصير جل وعلا لا يخفى عليه خافية. إذن هذا فيه ترغيب وترهيب، بيان كمال قدرة الله مع الترغيب والترهيب، أنه مع هذه القدرة يعني هو محيط ويسمع ويرى، فيثيب المطيع ويعاقب العاصي. فليس بيان العلم والقدرة يعني بمعزل، لا، الله عز وجل يبين لك أنه العليم وأنه القدير وأنه سيحاسب. هذا يعني ثمرة العلم بهذه الأمور بصفات الله جل وعلا، أنك عرفت الله واسع العلم، أنه علمه غير متناهي، كامل القدرة، مع ذلك هو يسمع لك ويبصرك وسيحاسبك على ما تقول وما تعمل. من هذا يورث خوف من الله، يورث مراقبة الله عز وجل والحذر منه وعدم معصيته والمسارعة في طاعته، لأنه يراك وسيحاسبك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فلا شك أن العلم بأسمائه وصفاته من أعظم أسباب زيادة الإيمان. ولكن كثير من الناس يعني تعود يقرأ القرآن ويمر عليه سميع بصير عزيز حكيم وكذا، يعني قل ما يتدبر، مع أن في آيات فيها تفصيل، ما يكون ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما. هذا ليس علم مجرد، لا، أنه يخبرك أنه يعلم لأجل أن تحذر، أنه سينبئك ويحاسبك على ما تقول وتفعل. وهكذا في بقية أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى تورث الحذر مع المعاصي والرغبة في الطاعة. ومن تدبر في القرآن وما فيه من أسماء الله وصفاته قوي الإخلاص في قلبه، لأنه يراقب الله عز وجل. فإذا خلى وعلم أن الله يراقبه اجتهد في العبادات، لأنه كل ما عمل في السر يكون أفضل وأعظم من الأعمال التي يعملها في العلن. والعكس إذا غابت المراقبة نشط في الظاهر أمام الناس وضعف أو عصى في الباطن. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يرزقنا الإخلاص قول العمل. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.